إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الشركة في النوع الأول منها، وهو شركة العنان، إلى الركن الثاني، حيث ذكر في شركة العنان أن أركانها ثلاثة: محلها ومعرفة قدر الربح ومعرفة قدر العمل. فانتهينا من الركن الأول وهو محلها، وذكر فيه ثلاثة مسائل. الركن الثاني: كيفية اقتسام الربح بينهما. ولا ننسى أن شركة العنان هي مشاركة ببدنين ومالين، ببدنين ومالين. قال: فأما الركن الثاني وهو وجه اقتسامها من الربح، فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال، أعني إن كان أصل مال الشركة متساويين، فهذه هي التبعية، أن الربح يكون تابعا لرأس المال، بمعنى أن المالين متساويان، وهذا هو الأصل في شركة العنان. قال: كان الربح بينهما نصفين، كان الربح بينهما نصفين. فعند الجمهور أن الربح بحسب المالين، أن الربح بحسب المالين، كما أن الخسارة بحسبهما. فكما أن الخسارة بحسب المالين، فكذلك الربح بحسب المالين. وسيأتي خلاف أهل العراق. قال: واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح. فهذا إيش معناه؟ معنى صلاة وركات، معناه أنه يجوز، معناه أنه يجوز اختلاف المالين ويختلف الربح، فيكون الربح على قدر رأس المال كما ذكرنا. وإنما الخلاف في ماذا؟ أن يختلف المالان ويستوي الربحان، هذا هو محل الخلاف. وطبعا هذا لا يحصل، أن يختلف المالان ويستوي الربحان، إلا إذا كان أحدهما مفضلا على الآخر في إيش؟ في العمل، نعم، في البدن. فهذا هو المحل الذي اختلفوا فيه، أن يختلف المالان يرحمك الله ويستوي الربحان. القول الأول: فقال مالك والشافعي ذلك لا يجوز. وقال أهل العراق هذا القول الثاني: يجوز ذلك. فإذا هذا هو محل النزاع كما يقال. قال: وعمدة من منع ذلك تشبيه الربح بالخسران، تشبيه الربح بالخسران. فكما أنهما في حال الخسارة بحسب المالين، فكذلك في حال الربح بحسب الإيش؟ المالين. قال: فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجز، يعني يشترط جزءا من الخسران بأن يقول مثلا: لا خسارة علي، أو لا خسارة علي إن زادت الخسارة عن كذا وكذا، فهذا لا يجوز. فكذلك لا يجوز أن يشترط شيئا زائدا من الربح. قالوا كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله. فإذا هذه القاعدة عند الجمهور أيها الإخوة، أن الربح بحسب المالين كما أن الخسارة بحسبهما. ثم يأتي محل النزاع في هذا، يعني يختلفان في المالين ويستويان في الربح. قال وربما شبه الربح بمنفعة العقار، هذا هو التعليل الثاني للجمهور. فالتعليل الأول تشبيه الربح بالخسرة، التعليل الثاني وربما شبه الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين. فأنا وأنت يعني أجرنا عقارا، فالمنفعة إنما تكون بحسب الإيش؟ بحسب المالين، فكذلك الربح. قال أعني أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة. فهذا هو يعني ما أخذ الجمهور. القول الثاني وهم أهل العراق، وعندما يقال أهل العراق فهذا لا يقتصر على الأحناف، بل يدخل في ذلك الإمام أحمد لأنه من أهل العراق، وكذلك سفيان الثوري وغيرهما. قال وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض، يعني تشبيه شركة العنان بالقراض، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلح عليه، يعني قد يكون للعامل نسبة كبيرة من الربح بحسب ما اتفق عليه، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط، يعني ليس عند العامل مال وإنما العامل عامل، كان في الشركة أحرى أن يجعل. طبعا الأول أيضا يمكن أن يقال ليس يجعل مقابله إلا عملا. قال كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا، يعني المهم طالما في عمل فيمكن أن يتميز العمل، يمكن أن يتميز العمل. ففي شركة العنان مالان وعملان، فقد يتميز عمل أحدهما عن الآخر فيصبح من العدل أن المتميز في عمله يجعل له نصيبا أكبر من الربح. قال فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه، فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه أولا على الأصل والمسلمون على شروطهم، طالما أن هذا بالتراضي وليس فيه يعني نوع من التسلط ولا الاستئثار وأنه برضاه فهذا جائز. الركن الثالث في معرفة قدر العمل. فإذا الركن الأول في محل هذه الشركة، والركن الثاني في الربح، والركن الثالث في العمل. قال وأما الركن الثالث الذي هو العمل فإنه تابع للمال عند مالك، فتجعل جملة كما قلنا عند مالك بين يعني شرطتين، فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال، يعني تابع للمال عند مالك، فلا يعتبر بنفسه. فالعمل تابع للمال عند مالك. قول الثاني وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال، يعتبر مع المال. فإذا عند مالك تابع وعند أبي حنيفة مع المال، والأول تابع للمال. قال وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون ما لا هما متساويين التفاتا إلى العمل، فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو. نعم، يقولون المعروف أن العمل يستوي من الطرف، إن هذا إنسان وهذا إنسان، هذا بدن وهذا بدن. فلما كان في الغالب العمل مستويا فقالوا لا بد أن يكون المال أيضا متساويا، فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل. ولهذا قال ابن المنذر أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه، يعني دراهم أو دنانير، ثم يخلطانهما حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيع ويشتري ما رأي من أنواع التجارة، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين، من فضل يعني الربح، وما كان من خسارة فهو كذلك، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه. فحرر ابن المنذر رحمه الله محل الإجماع بهذه الشروط الخلطة، وعلى أن يكون الربح نصفين، وعلى أن يكون التصرف بحضرة الإيش؟ بحضرة الطرف الآخر. فهذا هو محل الإجماع. قال واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا، صحيح كونه يشترط هذا في محل الإجماع أو يذكر هذا في محل الإجماع فهو يدل على أن فيه خلافا، وأما إذا كان بحضرة صاحبه فيكون إجماعا، وأما بدون حضرة صاحبه فيكون فيه الخلاف. قال واشتراطه هذا الشرط، نعم. قال والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه، فهذا بالنسبة لي العمل. والصحيح أيضا أنه إذا كان أحدهما مميزا عن الآخر في العمل فله أن يشترط لنفسه شيئا زائدا في الربح مع تساوي المالين، هذا هو العدل. فإن مبنى الشركات ومبنى المعاملات على العدل. القول في شركة المفاوضة، فانتهى من شركة العنان الآن يدخل في شركة المفاوضة، وقد ذكرنا أن شركة المفاوضة من التفويض، فيفوض كل واحد منهما صاحبه في التصرف في ماله، كل طرف يتصرف في مال الآخر، ويكون الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما. قال واختلفوا في شركة المفاوضة، فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها. أنا عندي مال يقدر مثلا بمليون، وأنت عندك مال بمليونين، فأنا أقول لك تصرف في مالي بما فيه المصلحة لي ولك، وأنا أتصرف في مالك بما فيه المصلحة لي ولك، فهذه المفاوضة. فمالك وأبو حنيفة جوزوها جملة واختلفوا في بعض شروطها في التفصيل يعني. القول الثاني وقال الشافعي لا تجوز، اعتمادا على أصل الشافعي رحمه الله في يعني منع المعاملات لأدنى غرر فيها. ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، وذلك واقع عنده في جميع أنواع الممتلكات. سبحان الله، أعمل لك توكيل في التصرف وأنت تعمل لي توكيل في التصرف في مالك، بيعا وشراء وتصرفا بما فيه مصلحة ليش الطرفين. طبعا هذا لا يكون إلا بين الأمناء أيها الإخوة، يعني هذا إذا كان بين أمناء، نعم، كما هو معروف عن السلف في قولهم مالي مالك وهكذا، نعم. فما أحسن هذه الشركة إذا كانت بين الأمناء. قال: وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال. فهذا هو أول مأخذ عند الشافعي، قل الشركة لا بد فيها من خلطة الأموال، وأين الخلطة ها هنا؟ قالوا: فإن الأرباح فروع، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها. كيف أننا نتشارك في الفروع والأصول غير مشتركة؟ والأصول غير مشتركة. قال: وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز. وهذه صفة شركة المفاوضة. وأما مالك تعليل يعني، فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه، ثم وكل كل واحد، نعم، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده، يعني صارت بيعا وإيش؟ ووكالة. ففي شركة المفاوضة كأنني بعت لك جزءا من مالي بجزء من مالك ووكلتك في التصرف في الباقي. والحقيقة أن هذا يعني بعيد، فإن الشركة لا بيع فيها، الشركة لا بيع فيها، بل الشركة شركة حتى بدون الخلطة. ولذلك قسم شيخ الإسلام التصرفات العدلية إلى معاوضات وإلى مشاركات، فهذه مشاركات فلا يدخلها المعاوضات. قال: والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة. هذا هو الصحيح، الشركة ليست بيعا ووكالة، لكن الشافعي إنما منع هذه الشركة لما فيها من الغرر ولعدم اختلاط أصول الأموال، فكأن هذا من الشروط عنده. وأما أبو حنيفة فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط، في شركة العنان وكذلك يعني المفاوضة. وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة، فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال. وقال مالك: ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان. وقال أبو حنيفة: لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة، يعني كل في شركة المفاوضة اشتراك في كل شيء، فكل شيء يدخل في الشركة. وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين، تساوي المالين وتعميم الملك. تعميم الملك صحيح، لكن تساوي المالين هذا لا يشترط، هذا لا يشترط. كما ذكرت أنا عندي مليون وأنت عندك 2 مليون، لأن الاشتراك هنا إنما هو في التصرف وفي الربح، وأما أصل المال فباق، أما أصل المال فباق. فكما أنه يجوز تفاضل أصل المال في شركة العنان فكذلك في المفاوضة. قال: القول في شركة الأبدان. الآن هذا النوع الثالث، وهو شركة الأبدان، ومن اسمها أن هذا يعني شركة بدون مال، شركة في العمل. شركة الأبدان شركة في العمل. قال: وشركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية وأيضا الحنابلة جائزة، ومنع منها الشافعي. وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال. هذا أيضا يحتاج دليلا، الأصل في المعاملات الحل. قالوا: لأن ذلك لا ينضبط، فهو غرر عندهم، إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه. وعمدة المالكية، أدلة المالكية وأبي حنيفة وأيضا الحنابلة، ذكروا 3 أدلة. الدليل الأول اشتراك الغانمين في الغنيمة، الغنيمة إنما حصلت بالعمل، القتال والجهاد، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل. دليل الثاني وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد فرسين، يقول المحقق والصواب يعني أسيرين، ولم يصب ابن مسعود شيئا، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. هذا ضعيف كما في الإرواء 1474. الدليل الثالث وأيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، قال المضاربة العقد إنما على العمل، فجاز أن تنعقد على عليه الشركة. وأما الشافعي قال وللشافعي أن المقارضة وهي المضاربة المقارضة، لأن هنا القياس قالوا أيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فالمالكية قاسوا شركة الأبدان على شركة الإيش؟ المضاربة، صحيح؟ فالشافعي يرد عليهم هذا الإيش؟ هذا القياس. وللشافعي أن المقارضة خارجة على الأصول فلا يقاس عليها، فالمقارضة اللي هي المضاربة التي قاس عليها المالكية، الشافعي يقول أصلا المضاربة خارجة عن الأصول، فكيف أنتم تقيسون عليها شركة الأبدان؟ وبالنسبة لقول الشافعي هذا أنه بعيد، فإن المقارضة أو المضاربة ليست خارجة عن الأصول، بل هي أصل بنفسها، كيف يقال أنها خارجة عن الأصول؟ الدليل الثاني للشافعي وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة. الحقيقة أنه فيه بعض شركة، لأن المجاهدين إنما يشتركون في العمل وهو يعني جهاد العدو، فيترتب على هذا العمل هذه الثمرة، فهي جاءت بالاشتراك، فهي جاءت بالاشتراك، ثم تضع نقطة، انتهت المعارضات بين المالكية والشافعية. ثم قال ومن شرطها يعني شرط شركة الأبدان عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان، يعني نجار مع نجار، خياط مع خياط، ما يشترك خياط مع مثلا دباغ، فلا بد من اتفاق الصنعة وأيضا المكان. وقال أبو حنيفة تجوز مع اختلاف الصنعتين، فيشترك عنده الدباغ والقصار ولا يشتركان عند مالك. وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو عند اختلاف المكان. وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل. على كل حال يعني هذا باب الشركات الأصل فيه الجواز، ولا يمنع صورة منه إلا بدليل، إما بدليل أثري أو بدليل نظري. والأدلة النظرية في باب المعاملات هو خلو المعاملة من ثلاثة يعني ممنوعات: الظلم والغرر والربا، الظلم والغرر والربا. فطالما أن المعاملة خالية من هذه الظلم والغرر والربا فهي معاملة صحيحة لا يمنع منها إلا بدليل ظاهر. النوع الرابع من الشركات شركة الوجوه. شركة الوجوه من الوجاهة، كما ذكرنا أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، يعني اشتراك بلاش بالذمم، اشتراك بلاش بالذمم، لأن ما عندهم مال، لا هذا عنده مال ولا هذا عنده مال، وإنما كل واحد منهما يشتري بما في ذمته، فهو اشتراك بالذمم شركة الوجوه. وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة، هذا القول الأول. القول الثاني وقال أبو حنيفة وأحمد جائزة، وهذه الشركة هي الشركة على الذمم، من غير صنعة ولا مال. من غير صنعة خرجت إيش؟ شركة إيش؟ الأبدان. ولا مال خرجت شركة إيش؟ المفاوضة والعنان والمضاربة. فهي شركة على الذمم، يعني على ما في ذمتك. وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل. طيب نقول هذه شركة على المال لكنه مال في الإيش؟ في الذمة. قال: وكلاهما معدومان في هذه المسألة. هذا التعليل الأول لهم. التعليل الثاني: مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه. هذا الإشكال. نقول: باب الشركات لا معاوضة فيه بل مشاركات، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص. ما عوضه وإنما شاركه، ما عوضه وإنما شاركه. رحمة الله على شيخ الإسلام يعني بصرنا بهذه الأمور. فهذا هو الإشكال، أن بعض الفقهاء يربط شيئا بشيء ولا يكون من جنسه، يربط شيئا بشيء ولا يكون من جنسه، فجعلوا المساقاة من باب الإجارة والمزارعة من باب الإجارة، فطبقوا عليها أحكام الإجارة فمنعوا منها الشيء الكثير. قال أبو حنيفة: يعتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة. فنلاحظ أن مذهب أبو حنيفة رحمه الله في باب الشركات من أحسن المذاهب، أن التوسع في باب المعاملات يعني الأصل أنه لا حرج فيه، لأن الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحل. ومذهب حنيفة متوسع والحمد لله، لكن جاء هذا التوسع في باب العبادات فصار مذهبه في العبادات مرجوحا، لأنه يقوم على التوسع. أنت لو نظرت في أركان الصلاة عند الأحناف، الصلاة ما تأخذ دقيقة ولا أقل، ما يحتاج لا اعتدال لا من الركوع ولا من السجود ولا تشهد ولا تسليم ولا شيء. فهذا التوسع يعني في باب العبادات يعني غير محمود، وفي باب المعاملات فهو محمود. بعد أن بين أنواع الشركات وأركانها بين أحكامها. قال: القول في أحكام الشركة الصحيحة، وإن كان لم يشر إلى هذا في أول الباب. في أول الباب ماذا قال؟ قال: والنظر في الشركة في أنواعها وفي أركانها، كان ينبغي أن يقول وفي أحكام صحتها. فهذا هو الذي يريده الآن، أحكام الشركة الصحيحة، يعني إذا صحت الشركة فماذا يترتب على هذا من أحكام، ماذا يترتب على هذا من أحكام. فتلاحظ أن الشيء يكون له شروط وأركان حتى يصح، بعد أن يصح يترتب عليه أحكام. قال: وهي من العقود الجائزة. فإذا هذا أول، يعني ممكن أن ترقم أحكام الشركة الصحيحة. أول شيء أنها من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء. هذا أول حكم، بيني وبينك شركة، هذا عقد إيش؟ جائز، فيمكن لكل واحد منا أن يفسخ في أي لحظة. الحكم الثاني: وهي عقد غير موروث فيبطل بموت أحد الطرفين. الحكم الثالث: نفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما. فأنا أخذ من الشركة نفقتي ونفقة أولادي وأنت كذلك، بشرط الإيش؟ التقارب، بشرط التقارب يعني في العيال. فهذا مما ذكروه، وإن كان هذا يعني تركه أولى، لأنه يعني مدعاة للنزاع، مدعاة للنزاع، ربما لا أنت تأخذ أكثر مني، أنت كذا، خاصة في زماننا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء القليل هم الذين كما ذكرنا في شركة المفاوضة. الحكم الرابع: ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة. يبضع يعني إيش؟ يعني يشتري بضاعة، يشتري بضاعة للشركة. وأن يقارض، يقارض يعني يضارب، يضارب من مال الشركة، يأخذ من مال الشركة ويأتي بعامل ويقول له خذ هذا المال وضارب به والربح يدخل في الشركة. وأن يودع، يودع يعني يودع وديعة من الشركة عند فلان، يقول له هذا المال عندك يا فلان وديعة إذا دعت إلى ذلك ضرورة. الحكم الخامس: ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا طيب. الخامس: ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة، صحيح؟ ما يجوز له لا الهبة ولا الهدية ولا العطية، تصرفات الفضلية ما يجوز له. السادس: ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما. نظر يعني إيش؟ مصلحة. فهذا من التعبيرات الفقهية التي ينبغي معرفتها. تصرف يعني نظر، بمعنى تصرف مصلحة. الحكم السابع: وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن. تقول: لأن الأصل في الشركة أن اليد يد إيش؟ أمانة. اليد في الشركة يد أمانة، يد أمانة بمعنى أنه لا يضمن، هذا هو الأصل. قال: ولذلك قال: وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن. مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض فإنه يضمن لأنه قصر إذ لم يشهد. الثامن: وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء. مثلا يريد أن يشتري شيء للشركة وهو معيب، له أن يقبله، ربما هو يرى المصلحة فيه، شيء معيب بمئة ألف، إذا اشتراه صحيحا بمليون فيأخذ هذا المعيب، يقول المعيب هذا أصلح، خليه معيب ننتفع به إلى أن يتلف، فله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء. الحكم التاسع يعني النقطة يعني هذا يعتبر شيء جديد: وإقراء أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز. الإقراء هذا كأنه يعني مشتهر في زمانهم، الإقراء بمعنى التعليم، كفالة الطالب علم يعني الإقرار، بس بيانه طيب. لو مشينا على الاثنين، طبعا الإقراء هذا موجود في الموسوعة الكويتية 46 بمعنى الحمل على القراءة، لكن أنا قلت ما وجهه؟ قلت: لا يعني لا يدفع من مال الشركة في تعليم إنسان يتهم عليه لقرابة مثلا، يعني مثلا ما يكفل طالب علم وهو قريب له، لأنه حينئذ يتهم عليه. لماذا أنت تكفل هذا قريبك؟ أكفل أي إنسان. إقراء أحد الشريكين في مال، طبعا المفعول المفعول محذوف، إقراء أحد الشريكين يعني إنسانا في مال لمن يتهم عليه لا يجوز. طيب لو مشينا على الإقرار، إقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه كما يعني مثلا يقر أن لابن عمه في الشركة مثلا 100 ألف، فنقول هذا يتهم عليه لأنه ربما يقول له 100 ألف ثم بعد ذلك يذهب ويقتسم معه. فعلى كل حال كلاهما من التصرفات يعني. طيب العاشر: وتجوز إقالته وتوليته. مثلا باع سلعة من سلع الشركة لإنسان، ثم جاء هذا الإنسان وقال له أقلني يا أخي، يعني أرد السلعة ورجع لي الفلوس، هذه الإقالة المعروفة، فيجوز له، تجوز إقالته يعني لمن اشترى منه، وتجوز توليته. والتولية يعني هو بيع التولية، بيع التولية نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول من غير زيادة. تجوز إقالته يعني أن يرد من اشترى منه السلعة ويرد إليه المال، وتوليته يعني أن يبيع له بنفس السعر الذي اشترى به في الشركة. اشترى شيئا للشركة بمائة ألف وباعه بإيش؟ بمائة ألف، هذه التولية، هو البيع بسعر الشراء، التولية البيع بسعر الشراء. الحكم الحادي عشر: ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق. الثاني عشر: ولا يجوز للشريك المفاوض يعني في شركة المفاوضة أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه، أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه. طيب واللي فات ماذا لما قال ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض، وهنا يقول ماذا؟ ولا يجوز للشريك، هذا المفاوض، إذن هذا خاص بالإيش؟ بالمفاوض، هذا خاص بالشريك المفاوض، لا يجوز له، نقولها فهذا خاص بالمفاوض فلا يتناقض مع إيش؟ مع رقم كم؟ أربعة لعله. الثالث عشر: ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة، لأن هذا هو إيش؟ هو أصل الشركة، أنها شركة في الإيش؟ في التصرفات، فيتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه. قال: وفروع هذا الباب كثيرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الشفعة. الشفعة لغة اسم مصدر، هذا اسم مصدر، ما يقال مصدر وإنما اسم مصدر. اسم مصدر يعني يكون على غير صيغ المصادر، اسم مصدر بمعنى التملك، وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء. فالشفعة لغة الضم، أنا وأنت جاران، فأنت بعت داري، بعت دارك، فأنا لي الشفعة. الشفعة يعني أن أضم دارك هذه إلى دار، فالشفعة من الضم، ومنه الشفاعة المعروفة. واصطلاحا تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه، تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه. تمليك البقعة لمن؟ للجار أو للشريك، فيجبر المشتري على تمليكها للجار بما قام عليه. أنا وأنت جاران، فأنت بعت دارك، بعت دارك لفلان بمائة ألف، فأنا أذهب لمن؟ أذهب وأرفع دعوة على مين؟ على المشتري، خلاص البائع فات بها، أذهب المشتري، فالقاضي يحكم، يجبر المشتري على أن يرد هذه الدار، وأنا أدفع له الذي دفعه بما قام عليه. وهناك تعريف آخر: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، الشركة والجار، على الحادث اللي هو المشتري، فيما ملك بعوض. فقوله فيما ملك بعوض خرج فيما ملك بإيش؟ بفضل، بهدية. لو أنا مثلا هذه الدار وهبتها لإنسان، أعطيتها لإنسان، هذا ليس له شفعة لأنني وهبتها له، وإنما هذا فيما ملك بعوض. هناك مصطلحات قريبة من الشفعة مثل مصطلح البيع الجبري. البيع الجبري هو البيع الحاصل من مكره بحق، أو البيع عليه نيابة لإيفاء حق واجب عليه، أو لدفع ضرر، أو لتحقيق مصلحة، فهذا يسمى البيع الجبري، بيع بالإكراه لكنه بحق. وهناك مصطلح آخر وهو التولية، وهو بيع ما ملكه بمثل ما قام عليه، بيع ما ملكه بمثل ما قام عليه. طيب، ما الأدلة على ثبوت هذا الحق، حق الشفعة؟ عندنا ثلاثة أدلة وإجماع. الدليل الأول عن البخاري عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني بالشفعة لمن؟ للشريك. أنا وأنت مشتركان في دار، في أرض، فأنت بعت نصيبك، فأنا حق في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا إيش؟ فلا شفعة. أنا وأنت شريكان وبعدين اقتسمنا وعملنا حدود فاصلة، طيب، فإذا يمكن لي ولك كل واحد يبيع، وذهبت الشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. طبعا يأتينا تحقيق مهم جدا لابن القيم في هذه الحدود، يقول هذه الحدود على نوعين: إما أن تكون حدود مشتركة بينهما، وإما أن تكون حدودا عامة. فإن كانت مشتركة فالشفعة باقية، وإن كانت عامة ذهبت الشفعة. يعني مثلا أنا وأنت مشتركان في أرض، الحكومة سوت طريق عمومي، خلاص ذهبت ليش؟ ذهبت الشفعة. لكن أنا وأنت اتفقنا على أن نسوي طريقا خاصا بيني وبينك، الشفعة إيش؟ باقية. سبحان الله، ما أحسن أحكام الإسلام، لأن الطريق العام فصل الطرفين، وأما الطريق الخاص فلا زال هناك إيش؟ مشاركة. فلا تذهب وتأتي بمشتري يدخل الضرر علي، فأنا حق. فهذا هو معنى الحديث: وقعت الحدود وصرفت الطرق، لا بد من هذا البيان. إن كان طريقا أو حدا مشتركا بينهما فالشفعة باقية، وإن كان حدا أو طريقا عاما زالت الشفعة. الدليل الثاني عند مسلم عن جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم، ربعة أو حائط. ربعة يعني دار، حائط أرض مزروعة، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. ذكرون المرة القادمة إن شاء الله بنعيد هذا الحديث مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.